إذا ما شع نور الحق سرتم لنشر النور في الأرجاء جاهرا وكنتم خير من شهد المغازي ونال برمحه المعطى أجرا
شهدتم بالتصدي كل خير وكرم بالذي قد حاز بذرا
وصاحبتم رسول الله حتى كسرتم شوكة الأعداء بيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة ربي وسلامه رحمة للعالمين، كما أصلي وأسلم على سائر النبيين والمرسلين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على الأنبياء إذا ذكرتموني فإنهم بعثوا كما بعث. اللهم صلِّ وسلم عليهم أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، نحن اليوم مع رجل بدري، هو ابن شيخ الجاهلية عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس. صاحبنا البدري يسمى أبو حذيفة ابن عتبة، اشتهر بكنيته أكثر من شهرته باسمه، وقد قيل إن اسمه مهشم، وقيل هشيم، وقيل هاشم، وقيل قيس. المهم أنه يعرف بأبي حذيفة ابن عتبة. هو من السابقين الأولين إلى الإسلام، ويقال إنه أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وما من شك أن تلك الظروف كانت ظروفا صعبة. شهد الهجرتين، وهو أيضا معدود في من هاجر إلى أرض الحبشة، بل تذكر كتب السير والتراجم أن بأرض الحبشة ولد له المولود محمد ابن أبي حذيفة من امرأته المهاجرة معه سهلة بنت سهيل ابن عمرو. وهنا وقفة أخرى مع سهلة بنت سهيل ابن عمرو، وكما أخرج الله أبا حذيفة ابن عتبة من الكفر أو من بيئة الكفر، فقد أخرج الله أيضا سهلة بنت سهيل ابن عمرو من محيط الكفر. فكلا الأبوين كان كافرا، لكن الفرق أن عتبة ابن ربيعة مات على الكفر، أما سهيل ابن عمرو فقد شاء الله تعالى له أن يدخل في الإسلام، والإسلام يجب ما قبله في بدر، وهي محور حديثنا عن البدريين. في بدر كان لأبي حذيفة موقف مع من؟ مع أبيه عتبة، وعتبة كان من صناديد قريش. وقد روى ابن سعد بسنده عن أبي الزناد عن أبيه قال: شهد أبو حذيفة بدرا ودعا أباه عتبة ابن ربيعة إلى البراز، أو لعل والده دعاه إلى البراز، فقالت أخته هند بنت عتبة والدة معاوية، وأيضا هي حينها لم تسلم، قالت: تعيبه، وهي بالعيب أولى في تلك الفترة، الأحول، وكان أحولا أبو حذيفة، الأحول الأفعل المشؤوم طائره، أبو حذيفة شر الناس في الدين، أما شكرت أبا رباك في صغر حتى شببت شبابا غير محجون. علق ابن عبد البر في الاستيعاب على قولها: بل كان من خير الناس في الدين، يقصد أبا حذيفة، وكانت هي، يقصد هند بنت عتبة، إذ قالت هذا الشعر: من شر الناس في الدين. ومرة أخرى أسلمت هند رضي الله تعالى عنها، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة أيضا تجب ما قبلها. كان أبو حذيفة كما تقول كتب الطبقات والتراجم مع حسنه أحول أثعل، وهو مرادف الأسنان أو له سن زائدة. عاش أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه ابن عتبة إلى أن استشهد في اليمامة سنة 12 من الهجرة، وشاء الله تعالى أن يكون هو وسالم مولى أبي حذيفة، وسيأتي حديث خاص بإذن الله تعالى عن سالم، وهو من مناقب أبي حذيفة. شاء الله تعالى أن يتوفى أبو حذيفة وسالم مولاه، ويكون رأس هذا عند رجلي هذا في اليمامة. وكان عمر أبي حذيفة كان عمره 53 وقيل 56 سنة. من مناقبه كما قلت أن سالم كان مولا له. وهكذا أخرج الله أبا حذيفة من الكفر الذي كان يعيشه ومات عليه أبوه عتبة، بل دعاه إلى الإيمان والولاء لله ولرسوله. وصدق الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. ليس من العقوق، ليس من العقوق في شيء أن يختلف الابن عن الأب، لا سيما وقد رضي الأب أن يكون في صف المشركين المحادين لله ورسوله، وحق للابن أن يخالف أباه، فالطاعة إنما تكون بالمعروف. لكن ينبغي أن يعلم كذلك أن أبا حذيفة ابن عتبة كان حريصا على أن يسلم أبوه عتبة، ولكن أيضا الهداية بإذن الله وبمشيئة الله، وإنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، هكذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد شاء الله أن يموت أبوه على الكفر، ولذا ساء الابن موت أبيه على الكفر في بدر، وقال كنت أرجو أن يسلم لما كنت أرى من عقله. مرة أخرى، الهداية بيد الله، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه إلى أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. كانت تلك مقتطفات من حياة أبي حذيفة ابن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة المهاجري البدري، رضي الله تعالى عن أبي حذيفة وأرضاه، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله، ألقاكم، أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إذا ما شع نور الحق سرتم.